أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما انتهى المصنف من بيان أصل المطلب في الفرع العاشر، وهو أنه قد ثبت لنا مما تقدم أن مصداق الوجود حقيقته أنه عين الخارجية، وما كان كذلك فيمتنع أن يحل في الذهن، ويترتب على ذلك ثلاث نتائج. النتيجة الأولى أن حقيقة الوجود أي مصداق الوجود لا صورة عقلية لها لهذه الحقيقة، إذ تقدم علينا أن حقيقة الوجود عين الخارجية، ومقتضى ذلك أنه يستحيل أن يحل الوجود في الذهن، وبالتالي لا توجد هناك صورة عقلية لعين هذا الوجود، بحيث يكون هناك شيء واحد محفوظ في الوعاءين، في وعاء الخارج وفي وعاء الذهن. بخلافه في الماهيات، فإنه الماهية قلنا لا بشرط من حيث الوجود الذهني والوجود الخارجي، فإن هناك ماهية واحدة محفوظة في الوعاءين، ولهذا الماهيات الموجودة في الخارج بعرض الوجود لها صورة عقلية، لأنها تحل بنفسها في الذهن. فعندنا ماهية ذهنية وعندنا ماهية خارجية، وهناك عينية بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، ولهذا نحن نعلم بالوجودات التي بل في الخارج عبر شنو؟ عبر الماهيات. فهناك ماهية بل خارجية بخارجية الوجود، وهذه الماهية لها صورة عقلية فتحل في الذهن، لأنها لا بشرط من جهة الذهن والخارج، بخلاف الوجود فلا يحل بنفسه في الذهن. نعم، عندنا في الذهن مفهوم الوجود، ولكن إذا نسبنا مفهوم الوجود إلى حقيقة الوجود الخارجي، فليس هذا المفهوم عبارة عن صورة عقلية لذاك الوجود، بحيث يكون هو عين الوجود، إذ يستحيل قلنا أن يحل الوجود الذي هو عين ترتب الآثار والخارجية أن يحل في الذهن، بل ما يوجد في الذهن من مفهوم الوجود ما هو إلا عبارة عن معقول ثانوي فلسفي حاكي عن شأن من شؤون الوجود، لا أنه حقيقة الوجود. تفتيني يا مفهوم الوجود مفهوم ثانوي كلي فلسفي عبارة عن حاكم لشأن من شؤون متن الواقع، لا أنه صورة عقلية لذاك الواقع. ولهذا قلنا سابقا أن العلاقة بين مفهوم الوجود والوجود الخارجي علاقة الحاكي للمحكي، علاقة العنوان للمعنون، علاقة اللازم للملزوم. فإن متن الواقع، نعم متن الواقع ينتزع منه شنو؟ عدة عناوين، منها مفهوم الوجود. فمفهوم الوجود نسبته للوجود الخارجي ليس إلا نسبة الملزوم لللازم، يعني اللازم هو الوجود، واللازم يعني مفهوم الوجود، والملزوم هو متن الواقع. فما كان متن الواقع يلزمه الوجود، يلزمه الخارجية، يلزمه، وهذا التلازم إذا لاحظنا مفهوم الوجود، وإلا إذا لاحظنا نفس الخارج قلنا بينهما عينية. متن الواقع عين الوجود، متن الواقع عين الفعلية، متن الواقع عين الوحدة. بس إذا لاحظنا مفهوم الوحدة، مفهوم الفعلية، مفهوم الوجود، فالعلقة بينهما علقة العنوان للمعنوان، علقة اللازم مع الملزوم، علقة العنوان الانتزاع مع مناشئ الانتزاع. واضح إن شاء الله. هذا هو المراد من أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها، بخلاف الماهيات فإن لها صورة عقلية، لأن الماهية محفوظة في كلا الوعاء الوعاءين. هذا هو النتيجة الأولى. وقد علق بعض المحشين، علق الشارح على ما أفاده السيد العلامة في هذه النتيجة بأن هذا ما أفاده محل نظر، وذلك لأننا إذا جئنا إلى الماهية فإن الماهية تعبر عما به امتياز الوجود عن بعضها البعض الذي هو مثار الكثرات، وأما الوجود فيعبر عما به الاشتراك. فعندنا ماهية إنسان أو زيد، بكر، عمرو، الماهيات الفرد النوعية، وعندنا وجود. إذا لاحظنا متن الواقع فما به الاشتراك هو الوجود، ما به الاشتراك في الواقعيات في متن الواقع هو الوجود، وما به الامتياز ومثار الكثرات هي الماهية. وبناء على ذلك، فكما أن الوجود لا يحل في الذهن، أيضا الماهية لا تحل في الذهن، لأن الماهية تمثل متنا من متن الواقع، وهو ما به الامتياز، ما به الكثرات، وما كان في متن الواقع عين ترتب الآثار، ما كان في متن الواقع عين الخارجية، وما كان خارجي يستحيل أن يحل في الذهن. فكما أن الوجود يستحيل أن يحل في الذهن، الماهية أصلا أيضا يستحيل أن تحل في الذهن. فكلاهما لا يحل في الذهن بما هو هو، فلا الوجود يحل في الذهن ولا الماهية تحل في الذهن. فإن كان مقصودكم من وجود صورة عقلية للشيء أن بعينه يأتي إلى الذهن فيكون محفوظا في كلا الوعاء بعينه، فلا الوجود له صورة عقلية ولا الماهية لها صورة عقلية. وإن كان مرادكم من الصورة العقلية ما يعم المفهوم الحاكي عن متن الواقع، وإن لم يكن عينه ولكن له حكاية عن متن الواقع، فكما أن الماهية لها حكاية عن متن الواقع، الوجود أيضا له حكاية عن متن الواقع. إذا جئنا، وإن شئت قلت، نسألكم أنتم يا أيها العلامة في متن الواقع ألا يوجد ما به الامتياز أو لا الامتياز؟ ألا توجد كثرات أو لا؟ قطعا بالبداء أن هناك ما به الامتياز، الكثرة بديهية. فإن قلتم لا يوجد ما به الامتياز فقط ما به الاشتراك، هذا قول الصوفية أنه لا يوجد عندنا كثرات خارجية، الكثرة وهمية والخارج هو محض، هو محض الوحدة، ولا توجد كثرة، كثرة خيالية، كثرة توهمية، هذا قول بعض الصوفية. كل ما في الأرض، كل ما في الكون، نعم بل نعم، وهم أو خيال أو ظلال في المرايا أو كذا بيت يعني، وعكوس في المرايا وظلال جدي. فالمهم هذا ذكر عنه. فإذا على هذا، خب هذا لا تقولون به، إذا تصرون أنه هناك كثرة، هناك ما به الامتياز، ما هو مثار الكثرات؟ الماهيات. فعندنا ماهية في متن الواقع وعندنا وجود في متن الواقع، فكلاهما له واقعية، والواقعي يساوق الخارجية، والخارجي عين ترتب الآثار، فيستحيل أن يحل في الذهن، لأن ما كان خارجيا يستحيل أن يحل في الذهن. هذا إذا تقصدون من الصورة العقلية عينه عينه. وإن كنتم تقصدون من الصورة العقلية ولو مفهوم حاكي عن عنوان ومعنوان، فهذا ثابت في الوجود وثابت في الماهية. ولهذا قال صفحة 82، ما ذكر الحاشية هني، ذكرها في كلام سابق، ذكر صفحة 82 في تعليقه على قول العلامة فيمتنع أن تحل الذهن، شرح أول شيء، قال ولكن إشكاله بس مهم، ولكن لا يخفى عليك أن الماهية كما مر مرارا ليست إلا عبارة عما به يمتاز الوجودات بعضها عن بعض، كما أن الوجود حكاية عما به تشترك مع غيرها. وسيأتي في الفصل الآتي أن ما به الامتياز في الوجود عما به الاشتراك، فحقيقة شيء من الماهية والوجود لا تحل في الذهن، لا يمكن أن تدخل في الذهن، الحقيقة ما تأتي إلى الذهن، وإنما للذهن مفاهيمها الحاكية لحقائقهما، حقائق ما به الامتياز وحقائق ما به الاشتراك، الصادقة عليها من برص العنوان على المعنوان. والصورة العقلية للشيء، هذا الآن يعني، هذا أنا يعني عمقت كلامك، وش تقصد بالصورة العقلية؟ تقصدون العينية؟ كلاهما ليس له صورة عقلية، إذا تقصدون الأعام ولو من باب الحكاية، والصورة العقلية للشيء ليست إلا مفهومه الموجود في الذهن، فكليهما صورة، فلكليهما صورة عقلية. إما تقول كلاهما ليس له صورة عقلية، أو كلاهما له صورة عقلية، حسب تفسيركم للصورة العقلية. مع أن ظاهر عبارة العلامة أن الوجود ليست له صورة عقلية لأنه يمتنع أن يحل في الذهن، والماهية لها صورة عقلية، ولهذا قال في النتيجة الأولى فقد بان، بحثنا اليوم، إن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها. بان يعني استنتاج مما سبق، نتيجة ما تقدم من أن الوجود عين الخارجية، نتيجة هذا ما هي نتيجتها؟ استحالة أنه أن تكون هناك صورة عقلية إلى الوجود، لأن مقتضى الصورة العقلية حلوله في وين؟ في الذهن، ويستحيل أن الوجود يحل في الذهن. فهذه نتيجة متفرعة على ما تقدم. تبين هذا تبين غير، بس بانا خب تفرع على هذه. الآن سيأتي التعليق عليه. فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها كالماهيات. كالماهيات يعني مثال للمنفي وللنفي، مو لا صورة، مثال للمنفي وهو الصورة العقلية. كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية. هذا الإشكال كما هو واضح، أو التعليق التي ذكرها الفياضي حفظه الله، إنما تتناسب مع مبناه الذي يرى أن متن الواقع فيه ماهية وفيه وجود، وأن الماهية لها خارجية، ويرى أصالة الوجود وأصالة الماهية، كما أشرنا إلى كلامه في بحث أصالة الوجود، نعم، واعتبارية الماهية. وقد ناقشنا كلامه سابقا وقلنا أن الأدلة التي ذكرت على اعتبارية الماهية، ذكرنا 7 أو 8 أدلة كفيلة بالرد على من يدعي أصالة الماهية، إما أصالة الماهية فقط أو أصالة الماهية مع الوجود. فكل من يدعي الأصالة للماهية يمكن إبطال كلامه بما تقدم. فمتن الواقع لا يوجد فيه إلا الوجود، لا يمثله إلا الوجود. وأما الماهية فهي موجودة بالعرض وبالمجاز، لا بالتبع، لا بالأصالة. وبناء على هذا لا يصح أن يقول أن الماهية يستحيل أن تأتي إلى الذهن لأنها تمثل بليع عين الواقع. فهذا إشكال لا يرد إلا على كلام مبني على كلماته. ومن هنا يتضح يا شيخنا مطلب مهم، أنه بناء على هذه النظرية التي يقول بها الشيخ الفياضي وبعض من تبعه، يستحيل أن نعلم بالخارج إذا ماكو شيء محفوظ في العالمين. مشكلة في باب العلم، لا الوجود يمكن أن يأتي إلى الذهن، ولا الماهية يمكن أن تكون تأتي إلى الذهن. فليس هناك شيء محفوظ في العالمين يمكن أن يأتي إلى الذهن. وبناء على هذا لا يمكننا معرفة الواقع بما هو على شنو نفسه، وإنما نعرفه بأشباحه، بعناوين فقط تحكيه، وإلا نفس الواقع لا يمكن أن يعرف لا بالمباشرة ولا بالحد، لا بالالتزام ولا بالمباشرة، إذ لا توجد هناك ماهية محفوظة في كلا الوعاءين. وهذا يعني أننا نحصل على مشكلة في باب العلم كما بحثناه في البداية في بحث الوجود الذهني، وكما مر عليكم في البداية سيكون العلم بالخارج عن طريق الأشباح أو الصور التي لا يضمن لنا أن هذا الواقع يمكن أن نصل إليه. فالعلقة هي علقة حاكي مع محكي، كعلقة العناوين الانتزاعية مع بلي ما تحكي عنها، فإنها لا تحكي الواقع. فلا يوجد هناك واقع محفوظ في العالمين، فكيف نثبت العلم على ما هو عليه في الواقع؟ مع أننا بالبداهة عندما ننكر على السفسطائي كما أننا بالبداهة نقول هناك واقعية، نقول تلك الواقعية نمكن أن نعرفها على ما هي عليه، وعلى أصالتهما لا يمكن معرفتها على ما هي عليه، لأن إذا تقول بأصالة الماهية، إما تقول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، إذا تقول بأصالة الوجود والماهية كلاهما، إذن كيف نعرف الواقع؟ والواقع يستحيل أن يأتي إلى فهناك الذهن يخلق لي صور بنظرية مثلا السعر المتألهين اللي خلق الصور يخلق لي صورة ويحاكي ويحاذي بها الخارج كعنوان فقط، وإلا ليست هو الخارج. مع أنه كما تقدم في كلام صدر كلام العلامة وصدر المتألهين أننا ندرك الواقع وعلى ما هو عليه، وبناء على كلامكم لا ندرك الواقع على ما هو عليه. فهذه مشكلة في باب المعرفة، هذا مطلب أول. مطلب آخر، تترتب بعض الأبحاث الكثيرة على ما سيأتي إن شاء الله عندما ندخل في النتيجة الثانية. وهنا نسأل، ومن هنا يعني ومن هنا يتضح أن هذا البحث له ارتباط ببحث الوجود الذهني، إذ هنا التفتوا لتفكيك البحث. هنا لابد أن نفرق بين قضيتين: القضية الأولى أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها، لاستحالة أن يحل الوجود في الذهن، وهذه نتيجة متفرعة على وين؟ على ما تقدم، صحيح. وعندنا دعوة ثانية أضافها العلامة في عبارته في النتيجة الأولى، أن الماهيات الموجودة في الخارج لها صورة عقلية. ياي، الماهية في الخارج لها صورة عقلية، من أي باب؟ من باب أن الماهيات محفوظة في الوعاءين، وأن الماهية لما كانت مستوية النسبة إلى الوجود والعدم وإلى ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار، فهي لا بشرط من جهة ترتب الآثار الوجود الخارجي أو عدم ترتب الآثار الوجود الذهني، إذ لا نقصد من الوجود إلا عالم عدم ترتب الآثار، فتكون خارجية وتكون ذهنية. هل هذا متفرع عما تقدم؟ هذه دعوة شنو؟ دعوة إيجابية، ديك دعوة سلبية، ديك تقول حقيقة الوجود لا ليست له صورة عقلية. الآن عندك دعوة ثانية إيجابية، وهو أن الماهيات الموجودة في الخارج لها صورة عقلية. هل هذا متفرع على ما تقدم؟ أو أن هذا مبني على ما يثبت في بحث الوجود الذهني من العينية بين العينية بين الماهية الخارجية والماهية الذهنية وعدم القول بالأشباح؟ فهذا مترتب مو على هذا المطلب، مترتب على أي بحث؟ الوجود الذهني. وإلا لو جاء شخص وقال أنا أؤمن بأن الوجود الخارجي لا يحل في الذهن، ولكن لا أؤمن أيضا بالعينية بين الماهية الخارجية والماهية الذهنية، فسأختار أيضا أن الماهية في الخارج ليست لها صورة عقلية في الذهن، فقد يقال أن هذا الثاني المدعى الموجب مو مترتب على هذا المطلب، مترتب على ما سيأتي في بحث الوجود الذهني، فكيف جعله المصنف متفرعا على هذا المطلب؟ واضح السؤال؟ شيخ حسن واضح خذ راحتك. عجيب رفع الله عنه البلاء والوباء. وقد يجاب عن ذلك يا شيخنا المسعودي أن ما سيذكر في بحث الوجود الذهني هو المترتب على هذا البحث، لأن هذا البحث مترتب على ما سيأتي في الوجود الذهني. إذ بعد أن نلتزم أن الماهية اعتبارية وأن الماهية متساوية النسبة، فهي نفس الماهية بما هي، ما هي حقيقتها وكنهها وذاتها لا بشرط من حيث الوجود الذهني والوجود الخارجي، ونفس معنى اللا بشرطية أنها موجودة في الوجود الذهني والوجود الخارجي. نعم لو كانت خارجية بشرط شيء، بشرط الخارجية يمتنع أن تحل في الذهن. وحيث إننا استنتجنا في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية أن الماهية اعتبارية، ومعنى أنها اعتبارية أنها لا بشرط من حيث الوجود الذهني والوجود الخارجي، ولا بشرط من حيث الوجودين محفوظ في كلا الوجودين، محفوظ في الوجود الذهني ومحفوظ في الوجود الخارجي. إذ الماهية من حيث هي ليس بشرط الوجود الخارجي وليس بشرط الوجود الذهني، فيصح أن يفرع على المطلب هذا العقد الإيجابي ويقول الماهية لها صورة عقلية لأنها لا بشرط من حيث الوجود الذهني والوجود الخارجي. ولهذا في كلام له في الأسفار الجزء الأول صفحة 49 أشار إلى ما ذكرنا، حيث قال أن الوجود معنى العبارة أن الماهية دائرة حقيقتها أنها لا بشرط، دائرة بين الوجودين حيادية، فتقبل الوجود الذهني هي وتقبل الوجود الخارج، فإذا عندنا شيء محفوظ في كلا الوجودين. ومن هنا صح أن يفرع هذا على مطلبنا، واضح إن شاء الله. وزعل كلامك أيها الشيخ شيخنا الفياض الماهية هي بشرط شيء، يعني صارت أو هي لا بشرط. إحنا نقول الماهية لا بشرط من حيث الوجودين، ولهذا صارت هي محفوظة في الوجودين. أما على تحليلكم الذي ترون أن الماهية لها نعم ما بحذاء في الخارج وأن لها واقعية، فلا تكون هي لا بشرط بل تكون بشرط شيء، وهو شرط الواقعية، شرط أنها تكون في الواقع، شرط ترتب الآثار الخارجية، فيستحيل على كلامه أن تحل. إذن صارت الماهية مو لا بشرط، صارت الماهية بشرط شيء، فصار حالها كحال الوجود. كيف تساوي الماهية مع الوجود؟ ساووك بما ناووك، يقول لك الشعر، ساووا أمير المؤمنين عليه السلام بأعدائه، وهل ساوون علي قنبر، هل هؤلاء الذين أعداء أمير ساوون علي قنبر مو أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال هذا هو يا شيخنا، شنو انكم سؤال كان، هذا هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية اتضحت بعد، ما هي نسبة مفهوم الوجود إلى الوجود العيني بالحمل الشائع؟ عندنا وجود بالحمل الأولي وعندنا وجود بالحمل الشائع، هل نسبة المفهوم للوجود هي نسبة الماهية النوعية إلى الأفراد الخارجية؟ قطعا لا. وبينا أمس قولنا يا شيخنا المسعودي الصيف ضيعت اللبان، الصيف ضيعت اللبان، هذا مثال يذكرونه في اللغة العربية. قلنا سابقا أنه إذا جئنا للمعقول الأولي وإلى الماهية النوعية، فالماهية النوعية نسبتها إلى الفار نسبة الكلي المقوم، لأن الفار حقيقته أنه الماهية النوعية مع الخصوصيات الفار فردية. فالعلقة بين الإنسان وزيد علقة المقوم، أن حقيقة زيد أنه إنسان ويمثل تمام الذاتيات، تمام ذات زيد، وهو التمام نعم الجنس والفاص، يعني هو تمام الذات. والنسبة نسبة المقوم، ولأنه محفوظ في كلا الوعاءين صارت هذه الماهية النوعية، بل موجودة في الخارج في ضمن وجود زيد. فإذا لاحظنا زيد باللحاظ بما هو الطبيعة، بما هو ماهية نوعية، وغضضنا النظر عن الخصوصيات الفردية، نقول ماهية نوعية في الخارج، وهي عين زيد. ولكن إذا تلاحظها باللحاظ الخصوصيات الفردية تقول فرد، فالفرد عين النوع، عين الماهية النوعية، الفرد عين الكل الطبيعي، الفرق بشرط شيء ولا بشرط شيء، ما هي إلا لحاظات ذهنية. وأما مفهوم الوجود إذا نسبناه إلى الوجودات الخارجية، فليست حقيقة الوجود الخارجي أنها طبيعة نوعية مع خصوصيات، حتى يكون مفهوم الوجود داخل كطبيعة نوعية إلى الوجود الخارجي. كتبتي المطلب؟ الفرد عبارة عن الإنسان، زيد عبارة عن إنسان زائد خصوصيات، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الوجود، وجود زيد، عبارة عن ماهية نوعية زائد خصوصيات. فإن الوجود بسيط لا تركيب فيه، ولا توجد هناك ماهية نوعية للوجود، فلا معنى أن يقال أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجود الخارجي هو عبارة عن نسبة الكلي الطبيعي إلى الفرد، ونسبة الماهية النوعية والطبيعة النوعية إلى الفرد، يا إن شاء الله، بل هي علاقة الحاكي والمحكي. وبتعبير الفلاسفة، هناك فرق بين المصداق والفرد، فالوجود لا فرد، مفهوم الوجود لا فرد له، وإن كان له مصداق، لأن المصداق عبارة عن ما يحكيه العنوان. ولهذا مفهوم الوجود لا فرد له حقيقة يقومه، بل أن العلق علقة العنوان مع المعنون، الحاكي مع المحكي، ويسمى علاقة المفهوم مع المصداق، وعلاقة المفهوم بالمصداق علاقة لا يتمثل حقيقة أن ذاك العنوان داخل في حقيقة هذا المصداق. مثلا عندما نقول الثلج مصداق للأبيض، الثلج أبيض، هل معنى أن البياض داخل في حقيقة الثلج؟ لا. فإذا علقة المصداق مع العنوان علقة تشمل موارد ما لا يكون المفهوم داخلا في حقيقة الشيء. فيتبين مما ذكرنا أن النسبة بين مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية عن النوع والطبيعة إلى أفراد الخارجية، لأن الفرد هو عين الطبيعة النوعية يقومه ويحكي عن خصوصياته وكنه وذاته، وتترتب عليه آثار الإنسانية في الخارج. هذه النتيجة لها، هي النتيجة الثانية، لها آثار عديدة في البحث الفلسفي. إذن الوجود ما له فرد، ولهذا قال في عبارته وهي شرحناها سابقا أصلا أول ما دخلنا الأبحاث فلسفة عندما بحثنا مفهوم الوجود وأن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، وبحثنا علاقة مفهوم الوجود مع الوجود الخارجي وعلاقة الكلي الطبيعي والنوع مع الأفراد. ولهذا قال السبزواري: مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. شنو يعني كنهه في غاية؟ حقيقة الوجود لا يمكن أن تأتي إلى الذهن، لا يمكن أن أعرفها، وإنما أحكي بها بعناوين مشيرة. نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية إلى أفرادها الخارجية. إذن الوجود له فرد؟ لا فرد له، وإن كان له مصداق. ما عندنا الوجود له فرد حقيقة يقومه ويحكي عن حقيقته، وإنما له مصاديق.
أمور زيادة متفرقة
بين الشيء. نعم. مثلاً، إحنا ما دخلنا، لأنه في اعتراض. بعضهم اعترض على هذا، كما اعترضوا على السابق. وادعى بعضهم وهو غريب أن مفهوم الوجود كمفهوم الماهية داخل في حقيقة الأفراد ومقوم لها. وإن كان تبين بطلان هذا المطلب، بس غرضي شنو الفروع اللي تتفرع؟ تتفرع على ذلك عدة أمور، منها انقسام المفاهيم إلى حقيقية واعتبارية. بكرة بنبينها، هل المفاهيم تنقسم إلى حقيقية واعتبارية أو ما تنقسم؟ ويترتب عليه مسألة أيضا، أن الوجود هل يمكن أن يعلم به بالعلم الحصولي أو لا يمكن أن يعلم به بالعلم الحصولي؟ ويترتب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعلم بالعلم الحصولي أو لا يمكن أن يعلم بالعلم الحصولي.
هل له برهان؟
ويترتب على ذلك أنه نعم، هل يمكن أن نثبت وجود الله بالبرهان عن طريق البرهان أو لا؟ هذه فروع عديدة تترتب على علاقة مفهوم الوجود مع متن الوجود، وهل هي كعلاقة الماهية مع الفرد، وهل أن الوجود له فرد أو ليس له فرد. يأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في الجلسة الآتية. كل مرة نخلص ما نخلص، نريد نخلص هذا الفار مو جاي ينتهي، نحاول ننهيه غدا، ننهي غدا إن شاء الله، وأنها غدا هم عند إشكالات الفياضي على ثالثا، وتبين ثالثا عند إشكالات، وأيضا الإشكالات محل تأمل كالعادة، ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.